أكثر من 25 مليون إصابة معلنة بكورونا في العالم. أحصيت أكثر من 25 مليون إصابة رسمياً في العالم، أكثر من نصفها في الأمريكيتين حسب تعداد أجرته وكالة فرانس بريس استناداً إلى مصادر رسمية حتى أمس الأحد في 30 من آب أغسطس. وسجلت 4 من كل 10 إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل، وهما البلدان الأكثر تضرراً. الجيد في الموضوع، أو ربما يمكننا القول إن الجيد في الموضوع، هو ثبوت أن فرص وفاة الأطفال بسبب كورونا ضئيلة، وذلك وفق دراسة جديدة. هذه الدراسة كشفت أن الأطفال نادراً ما يصابون بحالات حادة من فيروس كورونا، كما أن فرص وفاتهم بسبب المرض ضئيلة كما ذكرنا. يأتي هذا البحث المنشور في المجلة الطبية البريطانية British Medical Journal في الوقت الذي أعادت فيه العديد من الدول فتح المدارس أمام الطلاب بعد غياب دام لأشهر عديدة بسبب هذا الوباء. وإزاء ذلك، فقد أكد الخبراء أنه يجب على أولياء الأمور أن يشعروا بالإطمئنان، كما لفتوا إلى أن احتمال دخول الأطفال للمستشفى جراء كورونا ضئيل جداً، كما أن احتمال حاجتهم إلى رعاية حرجة أقل بكثير. ومع هذا، فقد أوضح الباحثون أن الأطفال حديثي الولادة والذين تقل أعمارهم عن شهر واحد هم على الأرجح بحاجة إلى دعم الرعاية الحرجة في المستشفى، وكذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، والأطفال السود، والأطفال الذين يعانون من السمنة. وأظهرت عينة من 56 طفلاً تم إدخالهم إلى 138 مستشفى في جميع أنحاء إنجلترا وويلز بين 17 من يناير كانون الثاني والثالث من يوليو تموز، أظهرت أن 18% منهم هم فقط من كانوا بحاجة إلى رعاية مكثفة بسبب حالتهم الحرجة. وتقول الدراسة إن هؤلاء الأطفال كانوا على الأرجح من أصول إفريقية أو تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، وقد توفي 6 فقط من بين 651 طفلاً خضعوا للمراقبة بسبب الإصابة بفيروس كورونا. نحن أهل الميديا الإعلام قساة القلب، علينا أن نذكر أرقام الأموات ونبقى حياديين. نعود للدراسة. ومع هذا، فقد قال الباحثون أن 11% فقط من الأطفال طوروا استجابة شديدة الالتهاب لفيروس كورونا، وشملت الأعراض التي عانوا منها الإرهاق وآلام العضلات والتهاب الحلق وانخفاض عدد الصفائح الدموية، لكن لم تكن أي من تلك الحالات قاتلة. إذن مما يحذر الخبراء؟ حذر علماء في دراسة جديدة من مخاطر انتشار الإصابة بفيروس كورونا في المؤسسات التعليمية، وخصوصاً مع إعادة فتح المدارس في كثير من البلدان. بحسب هذه الدراسة التي نشرتها مجلة جامعة الطبية، فقد اكتشف الأطباء في مستشفى الأطفال الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن أن الأطفال المصابين بكورونا يمكن أن ينشروا الفيروس لأسابيع، بالرغم من أنهم هم أنفسهم لا تظهر عليهم أعراض المرض، ما يعني أنهم قد ينقلوه للأشخاص من حولهم وبدون قصد. هذا كله بحسب ما نشره موقع الحرة. وكانت الدراسات السابقة تركز على مدى انتشار الفيروس بين الأطفال، لكن تكمن أهمية هذه الدراسة أنها تتبعت حركة الفيروس وانتشاره من خلال الأطفال الذين لم يظهر عليهم المرض. واستخدم الباحثون بيانات 22 مركزاً في جميع أنحاء كوريا الجنوبية لتتبع الاتصال والعزلة والمراقبة للأطفال الذين لا تظهر عليهم الأعراض أو لديهم أعراض خفيفة. وأكدت الدراسة أن ليس كل الأطفال المصابين بكوفيد-19 لديهم أعراض، وحتى أولئك الذين يعانون من الأعراض لا يتم التعرف عليهم بالضرورة في الوقت المناسب. من شأن هذه الدراسة أن تثير النقاش مجدداً حول فتح المدارس وحول دورها المحتمل في انتشار الوباء، بعد أن ظهر بحث بريطاني نشر الخميس الماضي وقال إن الأطفال شكلوا أقل من 1% من مرضى كوفيد-19 الذين عولجوا في 138 مستشفاً بريطانياً، وأن أقل من 1% من هؤلاء الأطفال، أي ما يعادل 6 أطفال فقط، توفوا، وأن جميعهم كانوا يعانون بالفعل من أمراض خطيرة أو اضطرابات صحية واضحة. ليس الأطفال فحسب هم من قد نضطر للخوف من نقلهم لهذا الفيروس الذي قرر أن لا يبرح عن صدورنا، فهناك دراسة صينية تحذر من انتقال كورونا إلى المنازل بطريقة خيالية. اكتشفت هذه الدراسة فيروس كورونا في حمام شقة في مدينة غوانزو جنوب الصين رغم عدم وجود مرضى في تلك الشقة، ويقع هذا المرحاض فوق شقة سكنية كان فيها 5 أفراد تأكدت إصابتهم بالفيروس. وعليه تقول الدراسة إن فيروس كورونا المستجد قد ينتقل إلى المنازل وعبر الشقق من خلال المراحيض وأنابيب الصرف الصحي التي تتشاركها أكثر من شقة، خصوصاً في المباني السكنية ذات الطوابق المتعددة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بشأن إمكانية السيطرة على تلك الجائحة. وأشارت الدراسة التي نتحدث عنها هنا إلى أن الفيروس ربما دخل الشقة الواقعة في الطابق 16 من خلال المرحاض أو أنابيب الصرف الصحي، وقد تم اكتشاف آثار الفيروس على الحوض والصنبور ومقبض الدش. وبعد الاكتشاف أجرى الباحثون تجربة محاكاة التتبع، وذلك لمعرفة ما إذا كان الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال الأنابيب عبر جزيئات صغيرة محمولة في الهواء أو في الهباء الذي ينتج غالباً بقوة تدفق المرحاض. وتم بالفعل العثور على هذا الهباء، وقد انتقل إلى 12 مستواً فوق المكان الذي كان يعيش فيه الأفراد المصابون بفيروس كورونا. وأظهرت المتابعة أنه تم العثور على الهباء الجوي في دورات المياه في الشقق الواقعة في الطابق 25 والطابق 27. ووفقاً لهذه الدراسة لا يمكن استبعاد انتقال الفيروس من خلال مصعد المبنى المشترك. إلى أين وصل العالم على طريق لقاحات كورونا؟ يتسابق حتى الآن أكثر من 140 فريقاً من الباحثين حول العالم لتطوير لقاح آمن وفعال يقضي على فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة قرابة 700,000 شخص وأصاب نحو 19 مليوناً في أكثر من 210 دول حول العالم. وتتابع منظمة الصحة العالمية تطوير عشرات اللقاحات المحتملة المضادة لفيروس كورونا، والذي ما يزال يتفشى في كثير من البلدان إلى يومنا هذا. وتتطلب اللقاحات عادة سنوات من الاختبار ووقتاً إضافياً للإنتاج على نطاق واسع، لكن العلماء يأملون في تطوير لقاح في غضون 12 إلى 18 شهراً منذ بدء التجارب قبل أشهر قليلة. اللقاحات علمياً تحاكي عمل الفيروسات داخل الجسم، إذ تحفز الجهاز المناعي لتطوير الأجسام المضادة، لكن هذا يتطلب العمل وفق معايير أمان أعلى مقارنة بالأدوية، لأن اللقاح يعطى لملايين الأشخاص، مما يحتاج إلى وقت طويل للتأكد من سلامته. كيف يتم اختبار اللقاحات؟ ستخبرنا مها كيف يتم ذلك.
هناك مراحل عدة لاختباره قبل تثبيت فعاليته، ومن ثم بعد مراحل عدة يتم تسويقه للعالم. المراحل هي: المرحلة 0، في مرحلة ما قبل التجارب السريرية من اختبار اللقاح، يعطي الباحثون اللقاح أولاً للحيوانات لمعرفة ما إذا كان يؤدي إلى استجابة مناعية لديها أم لا. المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية يتم إعطاء اللقاح لمجموعة صغيرة من الأشخاص لتحديد ما إذا كان آمناً ولمعرفة المزيد عن الاستجابة المناعية التي يثيرها لديهم. المرحلة الثانية، في هذه المرحلة يتم إعطاء اللقاح لمئات الأشخاص حتى يتمكن العلماء من معرفة المزيد عن سلامته والجرعة الصحيحة المطلوبة. المرحلة الثالثة وهي الأخيرة يتم إعطاء اللقاح فيها لآلاف الأشخاص لتأكيد سلامته ودراسة الآثار الجانبية المتوقعة له ومدى فعاليته، وتتضمن هذه التجارب مجموعة ضابطة يتم إعطاؤها الدواء الوهمي.
وجدير بالذكر أنه من بين 140 لقاحاً قيد التطوير حالياً دخل 19 لقاحاً المرحلة الأولى و11 لقاحاً المرحلة الثانية وثلاثة لقاحات في المرحلة الثالثة، فيما لم يعتمد أي لقاح بعد لكورونا عالمياً. أما أبرز هذه اللقاحات حتى الآن فهي خمسة، مها ستعرفنا بها.
لقاح سينوفاك. تقوم شركة سينوفاك الصينية بتطوير لقاح يعتمد على جزئيات شبه ميتة من الفيروس، وقد أظهر نتائج واعدة بخوض السلامة في المراحل الأولى من الاختبار، ويمر الآن بالمرحلة الثالثة من التجارب في البرازيل. ثانياً، لقاح أكسفورد. يستند لقاح جامعة أكسفورد إلى فيروس الشمبانزي الذي يسمى ناقل اللقاح، ويحتوي الناقل على الشفرة الوراثية لطفرات البروتين الموجودة على فيروس كورونا، ويؤدي إلى استجابة مناعية قوية في جسم الإنسان، ويخضع اللقاح حالياً للتجارب في مرحلتيه الثانية والثالثة في بريطانيا، وقد خاض مؤخراً المرحلة الثالثة من التجارب في جنوب إفريقيا والبرازيل. ثالثاً، لقاح معهد بكين. أظهر اللقاح الذي طورته شركة صينية بالتعاون مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية نتائج واعدة في اختبار المرحلة الثانية، على الرغم من عدم نشر بيانات مفصلة عن التجربة. رابعاً، لقاح موديرنا، حيث تعمل الشركة الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية على تطوير اللقاح باستخدام محفزات لخداع الجسم لإنتاج بروتينات فيروسية تشبه تلك الموجودة في فيروس كورونا، ويخضع لقاح موديرنا للمرحلة الثانية من التجارب السريرية، لكن الشركة لم تقدم بعد منتجها إلى السوق، ويقول مؤيدوه إنه قد يكون من الأسهل إنتاج كمية كبيرة منه. خامساً، لقاح جامعة مولبورن. يجري معهد أبحاث مردخ للأطفال في أستراليا تجربة وصلت إلى مرحلتها الثالثة على لقاح جديد استناداً إلى لقاح مرض السل الذي يبلغ عمره 100 عام تقريباً.
وبينما لا يعتقد أن اللقاح يحمي مباشرة من مرض كوفيد-19، فإنه قد يعزز الاستجابة المناعية غير النوعية للجسم. وإلى حين حصول كل من يستمع إلينا في هذا البودكاست على واحد من تلك اللقاحات، إليكم أربعة نصائح مهمة لتفادي الإصابة بكورونا داخل الأماكن المغلقة. من الممكن أن تكون التهوية الجيدة وسيلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، خصوصاً مع اقتراب فصل الخريف، إذ يبقى الناس خلاله وقتاً أطول داخل المنازل والأماكن المغلقة. يقول العلماء إننا بحاجة أيضاً للتفكير في الهواء الذي نتنفسه، ولا سيما مع عودة الأطفال للمدارس والكثير من الموظفين إلى أماكن أعمالهم، إلى جانب المواظبة على غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي. كلما زادت نسبة الهواء النقي قلت خطورة إعادة نشر الفيروس داخل المكان. يقرر القائمون على إدارة المبنى مقدار هذه النسبة من الهواء النقي، مع العلم أن التكاليف قد تقف عائقاً أمام الحصول على نسبة 100% من الهواء النقي، كما تتطلب هذه العملية قدراً من الطاقة. فإذا كان المكان خانقاً، الوسيلة الوحيدة لإنقاذ نفسك أن تغادره. إذا وجدت نفسك في غرفة وشعرت بأن الهواء راكد، فثمة مشكلة تتعلق بالتهوية. وإذا لم يكن يتوفر في المكان قدر كاف من الهواء النقي الجديد، فإن ذلك يزيد فرصة إصابتك بفيروس كورونا. الأماكن المغلقة يمكن أن تشهد نقلاً لعدوى الفيروس الذي تعلق جسيماته الدقيقة في الهواء. وطبقاً للقواعد التي كانت سارية في أماكن العمل قبل قدوم الوباء، ينبغي أن يحصل كل شخص على مقدار 10 لترات من الهواء النقي كل ثانية، وقد بات تحقق هذا الأمر أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. وعليه، فإذا وجدت أن المكان الذي توجد به خانقاً عليك أن تغادره، فتدفق الهواء النقي إلى المكان هو مسألة حيوية، وإذا كان أحدهم مصاباً في المبنى وكان هذا المبنى جيد التهوية بحيث يدخله مقدار كبير من الهواء الخارجي، فإن ذلك يقلل فرصة انتقال العدوى من هؤلاء المصابين إلى غيرهم. لماذا الخوف من كورونا مع اقتراب التوصل للحصول على اللقاح الذي سيحل هذه المشكلة العالمية؟ أولاً، لأن اللقاح لن يكون متوفراً للجميع على ما يبدو، وثانياً لأنه تم رصد سلالة متحورة من فيروس كورونا في إندونيسيا. معهد آيكمان للبيولوجيا الجزيئية ومقره جاكرتا أعلن أمس في 30 من آب أغسطس عن رصده سلالة متحورة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في عدد الحالات. وقالت هيرواتي سودويو نائب مدير معهد آيكمان للبيولوجيا الجزيئية لرويترز إن الطفرة D614G من الفيروس، وهي المعدية لكن الأخف تأثيراً، وجدت في بيانات تسلسل الجينيوم بعينات جمعها المعهد، مضيفة أن هناك حاجة لمزيد من الدراسة لتحديد ما إذا كانت الطفرة هي سبب ارتفاع الحالات في الآونة الأخيرة. وعثر أيضاً على هذه السلالة التي تعرفت منظمة الصحة العالمية عليها في شباط فبراير الماضي، والتي انتشرت في أوروبا والأمريكيتين وفي سنغافورة وماليزيا المجاورتين. مختص في الأوبئة بجامعة إندونيسيا طالب المواطنين بأن يبقوا حذرين، حيث أن نموذج الانتشار يشير إلى أن عدد الحالات في البلاد قد يصل إلى 500 ألف بحلول نهاية هذا العام، وأكد أن الوضع خطر فانتقال العدوى محلياً خارج حالياً عن السيطرة. وأكد أيضاً أن عدد الحالات التي ترصد يومياً قد يصبح أعلى بكثير لو كان بمقدور المختبرات فحص عدد أكبر من العينات يومياً. وهنا سنقف عند محاولات جديدة للحد من هذا الكورونا، واليوم سنتوقف في تونس للحديث عن مطورين تونسيين ابتكروا برنامجاً ذكياً يكشف أعراض كورونا. هم مجموعة من المطورين ابتكروا برنامجاً يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لرصد أعراض مرض كوفيد-19 في رئة المرضى. يعمل البرنامج عن طريق مقارنة الأشعة السينية لرئة مريض بأشعة المشتبه في إصابته بالمرض، وتحدد الحلول الحسابية بعد ذلك ما إذا كان المشتبه في إصابته مصاباً بالفعل بدقة تصل إلى 92%. مصطفى حمدي، وهو أستاذ الذكاء الاصطناعي، أفاد لأخبار الآن وحدثنا عن هذا التطبيق، تطبيق الذكاء الاصطناعي.
تطبيق الذكاء الاصطناعي في الصور الطبية زادة بدأت عندها سنوات، بدأوا يحاولوا يستعملوا فيها باش يعملوا يتعرفوا على مختلف الأمراض الصدرية اللي تنجم تكون الكوفيد ولا غيرها. دونك لهنا جات الفكرة باش نستعملوا المزج ما بين الخلط ما بين الذكاء الاصطناعي والصور الطبية. علاش؟ على خاطر الذكاء الاصطناعي عنده القدرة انه يعمل تحليل متاع عدد كبير برشا من الصور في وقت قصير، وبطبيعة الحال التكلفة تكون أرخص برشا.
وتمت تغذية البرنامج بعشرات الآلاف من الصور الرئوية من مستشفيات في الصين وإيطاليا وإسبانيا لتعزيز قاعدة بياناته وتقوية قدرته على المقارنة. وتبلغ تكلفة البرنامج الذي استكمل في مارس آذار نحو 3000 دولار، وحصل على موافقة وزارة الصحة التونسية. يعمل حمدي وتلاميذه على تطويره على أمل استخدامه في رصد أمراض أخرى مثل سرطان الرئة. أيضاً تحدثنا إلى أخصائية الأمراض الصدرية هالة كمون، وقالت لنا إن الطرق الرقمية مثل التطبيقية التي تستعمل الذكاء الاصطناعي إن ذلك يساعد كثيراً في هذه التطبيقات التي تقوم بتسهيل عملهم لتشخيص المرض مرض كوفيد-19 أو غيره، خاصة وأن تونس في الموجة الثانية وعدد الإصابات يرتفع تدريجياً.
Les moyens technologiques qui font l'application qui utilise l'intelligence artificielle, ils aident nos برشا طبيب ينقصوا يسهلوا عليه خدمته باش نعملوا ديغنوستيك تاع الكوفيد ولا غيره خاصه اللي احنا توا في دوزيام فاغ عدد الاصابات قاعد يتزيد فما ريسك انه كان ما نقوموش بوسائل الوقايه عدد الاصابات باش يزيد اكثر واكثر وفما ريسك انه ما عادش عندنا سوفيزامون دو بي سي ار باش نقوموا بالتحليل ما عادش عندنا سوفيزامون دو رياكتيف باش نعملوا تحليل باش نعملوا ديغنوستيك دونك سي مويان لا بوف نوز ايدي اما التكنولوجيا كي العاده ما تخدمش وحدها راهو يلزم ديما يكون ميدسان ان ميدسان كي ديغيير بور غيدي.
تونس تجد صعوبة في مواجهة الموجة الثانية من الإصابات بالمرض الناتج عن فيروس كورونا منذ أن أعادت فتح حدودها يوم 27 من يونيو حزيران في إطار خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام وإنعاش الاقتصاد خاصة قطاع السياحة الحيوي. وهذا ليس فقط في تونس لكن ذكرناه هنا على سبيل المثال للحصر. هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديم براء صليبي ومن إخراج أمجد حمدان. إلى اللقاء.